بسم الله الرحمن الرحيم.
قادم قادم من كل أرض يمرضون، من كل بيت يخرجون، من كل أرض يمرضون، من كل بيت يخرجون. وطأ الخطى شرق الدروب، وبعزمه طاب المنون.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان الرباط في الصغور عند جميع علماء المسلمين أفضل من المجاورة بمكة أو المدينة.
آئدون آئدون آئدون، قادمون قادمون قادمون.
من الأساليب اللي يسمونها إرهاب، يسمونها تطرف، وهم أعظم الناس إرهابا وأعظم الناس تطرفا، لأنهم هم الذين يقاتلون المسلمين في كل مكان ويسفكون دماءهم. ثم الذي يحدث الآن في كوسوفا، في ألبانيا، في ألبانيا، في كوسوفا، الألبانيين الكوسوفيين المسلمين قتل منهم مئات الآلاف، وسفكت أعراضهم وسفكت دماءهم. هل سمعنا بشيء من هذا في الإعلام؟ هل سمعنا بشيء من هذا في التلفزيون، في الصحف؟ لكن لو مات كم واحد يهودي أو نصراني خبيث، فإنهم يجعلون هذا حدث الساعة.
من كل بيت يخرجون، من كل أرض يمرضون، من كل بيت يخرجون. وطأوا الخطى شرق الدروب.
فإذا لابد من ضرب الثلاثة. الشريعة حطوا مكانها القوانين الأوروبية والدساسية، والوحدة ضربوها وجعلوا القوميات والوطنيات والحدود التي تفرق المسلمين، والجهاد في سبيل الله أضعفوه وشوهوا سمعته وسموه إرهاب وسموه تطرف وسموه سموه، حتى يكون بين المسلمين هذه الثلاثة لا يوجد لها مكان.
آئدون آئدون آئدون، مسلمون 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 مسلمون.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد، فسبب هذا اللقاء أولا أن جاءتنا دعوة كريمة من إحدى المنظمات المجاهدة في كشمير، وهي منظمة تسمى لشكر طيبة، أي جيش طيبة، حيث أن لشكر معناها جيش، وهي إحدى ثلاث منظمات تجاهد في كشمير المحتلة لحضور مؤتمرهم السنوي في لاهور في باكستان. وقد بحمد الله تعالى حضرنا ذلك المؤتمر، وبعد الرجوع من طلب الأخوة أن يكون هناك لقاء يكون فيه يعني أخبار الجهاد الكشميري، وكذلك ما حدث في المؤتمر المجاهدين من الأحوال والأخبار. فكان هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، نحن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيل الله على هذه الأمة، وبين أنه أعظم أسباب اختيارهم واصطفائهم على سائر الأمم، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد في سبيل الله، حيث أن الجهاد في سبيل الله بالقتال للكفار هو أعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وحيث ذكر الله سبحانه وتعالى أن اجتباء هذه الأمة واصطفائها ذكره بعد أمرها بالجهاد في الله حق جهاده هو اجتباكم، وما دعا عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلما من قبل، وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وإنما صارت هذه الأمة أخير الأمم بالجهاد، لأنها هدفها بالجهاد في سبيل الله هو إنقاذ الأمم من الشرك وإدخالها في التوحيد، إنقاذ الأمم من الدخول في النار. فالمسلم يجاهد في سبيل الله ويعرض نفسه لخطر الموت، بل يموت في سبيل الله ويفقد نفسه وماله ودنياه من أجل أن ينقذ الناس من الكفر الذي هو سبب دخول النار. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنتم خير الناس للناس، كنتم خير الناس للناس، تقاتلونهم فتدخلونهم الجنة بالسلاسل. يعني تقاتلونهم وتعرضون أنفسكم من الخطر وتموتون من أجل أن يدخل الناس الجنة حتى لو كان بالسلاسل، يعني بأن تأسرونهم وتسلسلونهم ثم بعد ذلك يسلمون فيدخلون الجنة. فخيرية هذه الأمة إنما كانت في الجهاد. لهذا قال العلماء يرجع الدين إلى ثلاثة أسس: العقيدة والشريعة والجهاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ومعنى ذروة سنامه أي أعلى ما في هذا الدين وأكثر ما يبلغه الإنسان من العمل فيه. ولهذا ورد في الصحيح أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، يعني أعظم عمل هو الإسلام، فلو ما عملت شيء بعدها لا يضرني من الأعمال إلا ما كان دون ذلك إلا أن يكون عمارة المسجد الحرام. فقال علي رضي الله عنه الجهاد في سبيل الله خير من ذلك كله. فقال عمر رضي الله عنه: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قضيت الصلاة سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فقول سبحانه وتعالى يستوون عند الله أي أن الجهاد في سبيل الله أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحديد. ومعلوم أيها الأخوة الكرام أن الصدقة بالماء هي أفضل الصدقة، وأن الصدقة للحجيج هي أفضل الصدقات لأنهم ضيوف الله سبحانه وتعالى. وكذلك عمارة المسجد الحرام أي بالحج والعمرة والطواف والركوع والسجود والعكوف هناك، كل ذلك لا يساوي الجهاد في سبيل الله. ولهذا كما أشار المقدم في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فقدم الجهاد في سبيل الله على الحج، كما قدمت الآية أيضا هذه الجهاد في سبيل الله وفضل على عمارة المسجد الحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان الرباط على الثغور الرباط في الثغور عند جميع علماء المسلمين أفضل من المجاورة بمكة أو المدينة. الرباط في الثغور عند علماء المسلمين أفضل من المجاورة بمكة والمدينة. ومن يلعب بقوسه ونبله عند الثغور أفضل من صلاة التطوع، يعني يدرب نفسه على الرمي في عند ثغور المسلمين أفضل من صلاة التطوع. قال: فإن كان في البلاد التي بعيدة عن الثغور فإنه مثل صلاة التطوع، يعني التدرب على السلاح. لماذا؟ لأن السلاح والجهاد في سبيل الله هو الذي يحمي أصلا الدين كله، وهو الذي يحمي الدين كله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعني من ينصر هذا الدين بالحديد وهو السلاح وهو الجهاد في سبيل الله. ومعنى الثغور أي البلاد التي تكون متاخمة، أي على حدود بلاد الكفار، حيث من رابط هناك يكون كالحارس على بلاد المسلمين المخوف والمرعب لأعداء الإسلام من الكفار أن يطمعوا في بلاد المسلمين. وقد ذكر العلماء أن الجهاد في سبيل الله له مقاصد ومنافع وعبر عظيمة جدا. لما كان أعظم متطوع به بإجماع العلماء وهو ذروة سلام الإسلام، كذلك هو له منافع كثيرة جدا ومقاصد عظيمة جدا في الشريعة. أعظمها وأولها أيها الأخوة الكرام أنه منجات من التهلكة، بمعنى أن الأمة التي تدع الجهاد تهلك. ولهذا لما سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله عليه ودخل الناس في الدين قالوا: نرجع إلى ضياعنا ومزارعنا فنصلحها وندع الجهاد. نرجع إلى ضياعنا ومزارعنا فنصلحها وندع الجهاد. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إذا تركتم الجهاد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة، يعني تذلون وتضعفون ويطمع فيكم أعداؤكم فيأخذون أموالكم ويهتكون أعراضكم ويسفكون دماءكم. أما إذا كنتم مجاهدين أعزة أقوياء تحافظون على الجهاد في سبيل الله فإنكم لن تكونوا معرضين للتهلكة. هذا أول شيء، أنه حماية للأمة من التهلكة. ولهذا نرى هذه الأيام كيف أن الأمة ذلت واستضعفت وأهينت، وصار دم المسلم أرخص الدماء في العالم بسبب أن هذه الأمة تركت الجهاد، بينما سائر الأمم أخذت بأسبابه فما من أمة إلا ونظرت إلى أسباب القوة فوحدت نفسها واستخدمت العلم الحديث في استصناع الأسلحة الفتاكة والقوية، ونظمت جيوشها وقوتها وصنعت أحسن الوسائل التي تستطيع بها أن تقاتل أعدائها، فصارت مهيبة الجانب. إلا هذه الأمة فإنها فرطت في هذه الناحية وتركت الجهاد في سبيل الله. ولما نقول تركت الجهاد في سبيل الله، يعني أن يكون الجهاد ابتغاء رفع كلمة الله، وإلا كان في هذه الأمة من يقاتل لغير سبيل الله سبحانه وتعالى ولغير إعلاء كلمة الله، يقاتلون من أجل الأحزاب القومية والمناهج الوطنية والبعثية والاشتراكية وغيرها من الرايات التي لا يراد بها إرفاع كلمة الله سبحانه وتعالى، بل ينادون بهذا المبدأ الكفري الشديد الكفر العظيم الكفر، يقولون الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، ونحن نقاتل في سبيل الوطن لا نقاتل في سبيل الله. فاليهودي والنصراني والمشرك والهندوسي والسيكي وكل من يعبد إلها من دون الله مع من يعبد الله سواء في هذا النضال وهذا الكفاح الذي يسمونه ولا يسمونه الجهاد. وحينئذ لا تعز الأمة، لا تعز إلا باسم الجهاد في سبيل الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ما تنصروا غيره، تنصروا الله، تنصروا دينه وتنصروا كلمته وتنصروا شريعته وتنصروا رسوله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه وتعالى ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني إذا لم تنصروه خذلكم وحينئذ لا ينصركم أحد من بعده. وهكذا نرى هذه الأيام، انظر مثلا في هذه الأمة في فلسطين كيف أنها عندما تركت الجهاد وألقت بنفسها إلى أعدائها من اليهود ورضيت بالمفاوضات وذلت وبعثت، كيف أن اليهود الآن يتحكمون بهم ولا يعطونهم إلا أقل القليل من الأرض التي يكون أيضا مشروط أن يكون حكامها في الأمن هم اليهود، مثل هذا الذي يقولون الآن 13%. ما هي المفاوضات التي حدثت في أمريكا في الآونة الأخيرة أن يكون 12% من 13% هذه التي يتفاوضون عليها، واعلموا أنهم ما يسمونها انسحاب، ما يسمونها انسحاب، يسمونها إعادة الانتشار. لماذا؟ لأنهم يعز عليهم أن يستعملوا أسلوب فيه شيء من الذل، وهو معناه انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية، يقولون إعادة الانتشار لما نسمي انسحاب، لأن أمة اليهود ما تذل ولا تقول انسحاب أبدا، فيسمونها إعادة انتشار. وقالوا هذه المرحلة 13%، نعطيك يا ياسر عرفات أيتها السلطة الفلسطينية 12% فقط لإدارة فلسطينية وأمن إسرائيلي، 1% فقط لأمن إسرائيلي أمن فلسطيني وإدارة فلسطينية، ثم أيضا 12% هذه اللي تحت الأمن الإسرائيلي يعني تحت الهيمنة العسكرية الإسرائيلية، وإنما أنتم أيها الفلسطينيون تدرونها فقط، هي أيضا 3% نقسم منها محميات طبيعية هذه نقيم عليها مستوطنات اليهود. فإذا كأنهم جعلوا الفلسطينيين السلطة الفلسطينية يعملون موظفين تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية، وجعلوا كأن رئيس السلطة الفلسطينية حارس أمن إسرائيلي، سيف مسلط على شعبه ويحرس أمن إسرائيل. لماذا؟ لأن أمة ذلت يا أخوان، تركت الجهاد في سبيل الله، تفرقت، لم تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى، رضيت بإحكام الكفار ورغبت عن دين الله سبحانه وتعالى وشريعته، فجعل الله بأسهم بينهم، كما صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وهكذا أيضا تركت الجهاد في سبيل الله فذلت هذا الذل العظيم. إذن حتى لا نلقي بأنفسنا التهلكة نأخذ بأعظم سبب وهو الجهاد في سبيل الله. الثاني رد ودحر وكسر وإبطال الشرك، وإعلاء كلمة الله عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني يكون الخضوع بالدين لكلمة الله سبحانه وتعالى، والفتنة هي الشرك. فقاتلوا جاهدوا حتى يكون هذا الدين هو العالي في الأرض، لأنه إذا كان الكفر هو العالي في الأرض سوف ينتشر في الأرض الفساد، كما قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا بعضهم لياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني يكون الفساد والفتنة عظيمة جدا إذا تركتم موالاة بعضكم بعض وتركتم الكفار يوالي بعضهم بعضا عليكم. وهكذا نرى الآن لما على الكفر وطغى بسبب تقاعس المسلمين عن أن يقوم بواجب القتال ليكون لتكون كلمة الإسلام هي العليا، كيف انتشر الفساد في الأرض وانتشرت الفتن وانتشر الدمار في المجتمعات وانتشرت الانحرافات الأخلاقية والانحرافات السلوكية والأمراض الاجتماعية حتى وجدناها تأتي إلى بلاد المسلمين. الآن ما الذي يصدر هذه الأمراض؟ هيمنة الكفر على الأرض، مثلا انتشار المخدرات، انتشار الدعارة، انتشار الأمراض الجنسية، ومسخ الرجال، تحول الرجال إلى النساء، وانتشار الأمراض هذه كلها بسبب علو الكفر في الأرض. ولو علت كلمة الله وعلى الإسلام مناهجه لعم الخير كله في الأرض. فلهذا المسلمون مسؤولون عن هذا، أن يقاتلوا في سبيل أن لا تكون فتنة في الأرض، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. كذلك من مقاصد الجهاد في سبيل الله، وهو من أعظم مقاصده، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكما قال سبحانه وتعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني لو يشاء الله لأهلك الكفار ولا يحتاج إلى خلقه وعباده، ولو يشاء الله لانتصر منكم ولا منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وكما قال سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل باطل ولو كره الكافرون. وكما قال سبحانه وتعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فابتلاء المؤمنين واتخاذ الشهداء وتمحيص المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عباده يموتون في سبيله، هذا من مقاصد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا من مقاصد الجهاد كما قال سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أن الله يعذب الكفار بأيدي المؤمنين، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويذلهم بأيدي المؤمنين وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. يشفي صدور المؤمنين لأنهم يرون الكفار يذلون المؤمنين ويهتكون النساء أعراض النساء ويشفكون الدماء ويأخذون الأموال، فالله سبحانه وتعالى فرض الجهاد ليشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فهذا أيضا من مقاصد الجهاد في سبيل الله، وله مقاصد أخرى. والجهاد في سبيل الله كما قال العلماء هو أعلى درجات الدين، لأنه يتمثل فيه جميع منازل الدين. فالمجاهد في سبيل الله أعظم الناس حبا لله، وأعظم الناس خوفا من الله، وأكثر الناس رغبة فيما عند الله، وأزهد الناس في الدنيا، لأنه ذهب يموت يترك الدنيا ويترك الأولاد ويترك المال ويترك النفس ويترك كل الشهوات ويموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهو أزهد الناس في الدنيا وأعظم الناس رغبة في الآخرة وأكثر الناس قياما بطاعة الله سبحانه وتعالى. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لن تجده، لن تقدر عليه، لن تستطيعه. قال: لن تستطيعه. قال: دلني عليه يا رسول الله. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ قال: لا أستطيع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم بآيات الله، القانت الصائم لا يفتر عن قيام ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فإذا المجاهد في سبيل الله ينطلق ليجاهد فيكون نومه وكلامه وأكله وراحته وجلوسه ولعبه بسلاحه كله كمثل الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ولهذا قال العلماء: أن الرباط ساعة في سبيل الله، كما أيضا هذا صح في حديث رواه الحاكم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، والصلاة عند الحجر الأسود بمئة ألف صلاة، وليلة القدر بألف شهر، والصلاة أعظم شيء يتطوع به العبد، والرباط ساعة خير من هذا كله. والرباط ليس قتالا وإنما هو حراسة على الثغر، حراسة على مراكز، مثل ما يقول مراكز الحدود، فهذا ساعة أحسن من قيام ليلة القدر عنده الحجر الأسود، فكيف بالقتال؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. أيها الأخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى جعل للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، 100 درجة فقط للمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشهداء أعظم الناس كرامة عند الله سبحانه وتعالى، حتى صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه ما من أحد يموت فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من كرم الشهادة. فإذا أيها الأخوة الكرام، هذا الأمر العظيم الذي هو الجهاد في سبيل الله هو عز هذه الأمة ومنعتها ورفعة كلمتها، وهو أيضا أعظم ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى، وسبب ضياعها وهوانها وضعفها وتفرقها وتيها وتسلط أعدائها عليها وطمعهم فيها وتفرقها، هو تركهم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ورغبتهم في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه حكى فيما يأتي في آخر الزمان أنها تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصرتها. قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، حنا قلة؟ قال لا، أنتم كثير غثاء، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لكن في قلوبكم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، فنحن نحب الدنيا ونكره الموت في سبيل الله، فلهذا يذل الإنسان، يذل. ولهذا الشجاع هو الذي لا يخاف الموت، أشجع الناس من لا يخاف الموت، ولهذا قيل يعرف الشجاع عند اللقاء، يعرف الشجاع عند اللقاء. على كل حال، الجهاد في سبيل الله الآن الحمد لله المسلمون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون، على الحق يقاتلون، لم يزل الجهاد عليه طائفة ترفع رايته وتقاتل في سبيل الله. وهذا اليوم الحمد لله المسلمون يجاهدون في فلسطين، يجاهدون وفي الفلبين، يجاهدون وفي البوسنة، جاهدوا وفي الكوسوفة، يجاهدون وفي أريتريا، يجاهدون وفي جنوب السودان، يجاهدون وفي كشمير أيضا، يجاهدون وفي غيرها إن شاء الله يجاهدون. والجهاد مراتب على كل حال، جهاد بالقلب وجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. وجهاد النفس 4 مراتب، جهاد على العلم، وجهاد على العمل، وجهاد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد على الصبر في المشاق في ذلك، وجهاد الشيطان يكون أيضا بجهاده في الشهوات وجهاده في الشبهات. ولا بد لكل مسلم من جهاد، لا بد لكل مسلم من جهاد، ولكن أكمل المسلمين من كملت له مراتب الجهاد في سبيل الله. وأعلى الجهاد في سبيل الله القتال، قتال الكفار في ساحة الوغى، فإن هذا أعظم مراتب الجهاد في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى جعل أعظم الدرجات لهذا الذي يكون في هذا الميدان العظيم. عندما حضرنا هذا المؤتمر، مؤتمر المجاهدين الكشميريين في مدينة لاهور، والحقيقة أنه كان يعني مؤتمر عظيم جدا، حتى أن الإنسان لا يبالغ عندما يقول لم أشهد مؤتمرا بهذا الحجم إلا أن يكون في الحج، حيث كان الحضور 500,000، والحمد لله. ومع ذلك كان التنظيم دقيقا جدا ومنظما جدا، والحراسة مشددة جدا. لماذا؟ لأنه طبعا أهل جهاد، ولأن هناك من الهندوس من لهم يعني حاجة ورغبة ودافع لأن يعني يضعفوا مؤتمرات المجاهدين. لماذا؟ لأن مثل هذا المؤتمر ينطلق بعدها المجاهدون إلى الثغور، إلى التدريب، ساحات التدريب ومعسكرات التدريب، ثم أنهم يقومون بالجهاد في سبيل الله. فالمؤتمر هذا كأنه عنوانه وحرض المؤمنين على الجهاد، حيث كان المؤتمر يحضره علماء المسلمين من باكستان، وكذلك حصل اتصالات من الخارج، اتصال مع الشيخ محمد الصالح العثيمين، حيث تكلم فيها أيضا على فضل الجهاد في سبيل الله، وحث عليه إلى جانب أمور أخرى من أمور الدين التي يجب أن يعني يعلمها المسلم. وكذلك حتى تحصل اتصالات من داخل أرض الجهاد في كشمير المحتلة، ويحصل بسبب ذلك كله من بيان إحكام الجهاد والحظ عليه والتحريض عليه والحث عليه ويعني إيقاد جذوة الحماس في نفوس المسلمين من الباكستانيين أو من غيرهم ممن حضر للالتحاق بصفوف المجاهدين فهو إذن جهاد تحت عنوان مؤتمر تحت عنوان وحرض المؤمنين على الجهاد. وفي الحقيقة من يحضر هذا المؤتمر يشعر في الحقيقة بروح الجهاد في سبيل الله، ويشعر في الحقيقة بأن هذه الأمة لن يكون عزها ولن يكون رفعتها ولن يكون علوها إلا بالجهاد في سبيل الله، ويرى أيضا كيف أن الشعوب المسلمة متعطشة للجهاد في سبيل الله، وأنها إذا دعيت إليه لن تتوانى بإذن الله تعالى، بل سيكون في قلوبهم من الخير والحماس والرغبة ما لو أزيلت فقط العوائق هذه التي تجعل الآن في نفوس الأمة تخوفهم من كلمة الجهاد في سبيل الله، حتى من الأساليب اللي يسمونها إرهاب ويسمونها تطرف، وهم أعظم الناس إرهابا وأعظم الناس تطرفا، لأنهم هم الذين يقاتلون المسلمين في كل مكان ويسفكون دماءهم. شوف الذي يحدث الآن في كوسوفا في ألبانيا في كوسوفا، الألبانيين الكوسوفيين المسلمين قتل منهم مئات الآلاف وهتكت أعراضهم وسفكت دماءهم. هل سمعنا بشيء من هذا في الإعلام؟ هل سمعنا بشيء من هذا في التلفزيون في الصحف؟ لكن لو مات كم واحد يهودي نجس أو نصراني خبيث، فإنهم يجعلون هذا حدث الساعة في كل مكان، يغطون عما يفعله من هم أحق بهذا الاسم الكفرة في المسلمين، ويظهرون ما قد يقع من المسلمين أحيانا سواء كان بحق أو باطل لكي يشوه صورة الجهاد في سبيل الله. ولهذا يا أخوان كان أعظم ما يؤرق الكفار لما احتلوا بلاد المسلمين ثلاثة أشياء يقول العلماء الذين كانوا في عصر الاستعمار وبعضهم حي، ثلاث أشياء. أول شيء الحكم بالشريعة، لأن هذا معناها ارتباطهم بالدين. الأمر الثاني الوحدة، أنهم كلهم أمة واحدة. الثالث الجهاد، عندهم شيء اسمه الجهاد، وعندهم هذا الجهاد أعظم شيء في الدين، ذروة سلام الإسلام. واللي يجاهد أحسن من الذي يصلي والذي يصوم والذي يقرأ القرآن والذي يتصدق والذي يفعل كل شيء. فإذا لابد من ضرب الثلاثة، الشريعة حطوا مكانها القوانين الأوروبية والدساتير، والوحدة ضربوها وجعلوا القوميات والوطنيات والحدود التي تفرق المسلمين، والجهاد في سبيل الله أضعفوه وشوهوا سمعته وسموه إرهاب وسموه تطرف وسموه حتى يكون بين المسلمين هذه الثلاثة لا يوجد لها مكان. على كل حال أيها الأخوة الكرام، الأمة يعني إذا رأيت كيف الأعداد التي سجلت بعد المؤتمر لتلتحق بمعسكرات التدريب وتذهب إلى يعني إلى الجهاد في سبيل الله، علمت ما في الأمة من خير عظيم، ولكن بحاجة إلى إزالة العوائق وتفهيمها ما معنى. لكن هذا يحتاج أيضا إلى قادة يقيمون الجهاد في أنفسهم قبل أن يجاهدوا عدوهم، يكونوا أهلا للجهاد في سبيل الله وحمل هذه الراية العظيمة، مو قادة يفتحون كازينوهات لعب القمار في فلسطين بدل أن يحرروا بيت المقدس من أيدي اليهود. هؤلاء ليسوا بقادة يستحقون الجهاد، بل هؤلاء قادة يجاهدون في سبيل الله. فإذا هذا المؤتمر الحمد لله يعني أدى مقصوده. وأيضا من الأخبار التي يعني رويت هناك وجاءت بها بعض الاتصالات من يعني كشمير المحتلة، وحتى نضعكم في الصورة، يعني أرض كشمير طبعا هي أرض إسلامية وتابعة لباكستان، ولكن اليهود الهندوس دولة الهند التي يحكمها الهندوس احتلتها، حرر نصفها وتسمى كشمير الحرة، وهي فيها معسكرات التدريب، وبقي نصفها تحت الاحتلال الهندوسي، وفيها مئات الآلاف من الجنود الهندوس على طريقة قواعد وتتنات عسكرية، ويحكمون بالحكم العسكري لهذا الإقليم العظيم الذي هو كشمير المحتلة. وطبعا الشعب كله مسلمون أو غالبه مسلمون، ويريدون التحرر من هذا المحتل الكافر، وأنهم ينضموا إلى بلد باكستان بغض النظر عن يعني انضمامهم إلى هذا البلد أو ذاك، هم تحت احتلال كافر هندوسي، ويلاقون أيضا منهم من الأخبار العجيبة من القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وأخذ الأموال والإذلال شيء عجيب جدا، وقد ذكره كثير من الكتاب والدعاة والشيوخ في يعني ما وصفوا من عظيم القسوة والشدة التي يعانيها المسلمون هنا. ومع ذلك طبعا يقوم المجاهدون الحمد لله في يعني عمليات عظيمة جدا، وعمليات أشبه بحرب العصابات، أشبه بحرب العصابات، لأنه يعني الحرب النظامية لا يمكن أن تكون بين جيش منظم وبين مجاهدين يشكلون منظمات جهادية، ولكن عن طريق حرب العصابات الكر والفر، يدخلون عن طريق قوافل من كشمير الحرة بواسطة الأدلة، يدخلونهم داخل وهناك يتوجهون إلى حيث السكنات والقواعد العسكرية أو القوافل التي تمر أو المراكز الجيش الهندوسي ويضربونها، ويحدث بسبب ذلك الحمد لله نكاية عظيمة في الأعداء، حتى أنه يعني علت أصوات المطالبون بالبرلمان الهندي أنه يحصل انسحاب بسبب كثرة القتلى من الأفراد والضباط في الجيش الهندوسي، حتى أنه يعني في 3 سنوات آخر سنة 97 5000 قتيل يعني قتل بين فرد وبين ضابط، إلى جانب التدمير الهائل في المعدات والقواعد العسكرية الهندوسية، وذلك بسبب يعني هجمات المجاهدين الكشميرية. وهذا الحمد لله يعني فيه نفع عظيم، ذلك أن الكافر يبقى يعني في بلاد المسلمين خائف ذليل يخشى من هجوم في أي لحظة من المسلم، بينما لو ترك هجوم عليه أو قتاله لبقي عزيزا ولتمكن أكثر ولبقيت هذه الأرض في يده أكثر وأكثر. ولهذا أيها الأخوة الكرام يعني أذكر بالمناسبة مثل ذكر بعض العلماء أنه في فلسطين يعني قبل أن يقوم المجاهدون بالعمليات التي يفجرون فيها اليهود، يقول أنه كان الزندي اليهودي اللي يعني يكون ما عنده ولا خيط أول يعني تعيينه، يشوف شيخ كبير من المسلمين الفلسطينيين مع لحيته وكبر سنه، يقول له تعال اربط حذاء قدمي، اربط خيط حذاء قدمي يذله، بينما يقول بعد هذه التفجيرات صار الضابط من شدة الخوف يبتعد بعيد، يقول له افتح لو سمحت هذه دبة السيارة لسبب الخوف الشديد. لماذا؟ لأنه لا شك يا اخوان أن الجهاد يأتي بالعزة ويذل الكافر ويخيفه، وهكذا الهندوس يبقون خائفين في بلاد المسلمين، ما يكونون مرتاحين، دائما يشعرون بالاطمئنان. فهجمات المجاهدين فيها الحمد لله يعني فيها هذه النفع العظيم، النكاية والإدخان حتى يدخن في الأرض، هذه أصلا أيضا من أهداف الجهاد يعني حتى يدخن إدخان في الكفار والنكاية بهم. ومن الأخبار التي يعني رواها من عجيبها الله من توفيق الله سبحانه وتعالى أن بعض المجاهدين يقولون كنا نازلين في يعني عملية وبعدين رأينا يعني نعلم أن هذه طريق قافلة من جيش الهندوسي فكنا نزرع على الغام، ولكن سبحان الله فوجئنا بأن هناك دورية معها كلاب الحراسة، ومعلوم أن كلاب الحراسة متدربة على معرفتها يعني الغريب في المنطقة، ولكن سبحان الله بدعاء الله سبحانه وتعالى شتت الله سبحانه وتعالى يعني عليهم، فلم يستطيع أن يستدلوا علينا ولم تستطع كلابهم أن تعرف شيئا من آثارنا، حتى مضت الحمد لله دورية الحراسة، ثم ذهبنا وزرعنا الألغام بحمد الله سبحانه وتعالى ورجعنا راشدين. فلم يلبث الحمد لله حتى مرت القافلة فكانت الحمد لله أشلاء بسبب الألغام التي زرعناها. ومن يعني عجائب القصص التي رويت هناك أن أحدا أيضا كان أيضا يعني يسكن عندنا هنا في الكويت من أهل الكويت واسمها المحتسب أو هذه كنيته، وحدثنا صديقه الذي كان من المجاهدين الباكستانيين عن قصة استشهاده نسحبه كذلك، وكانوا في عملية في كشمير المحتلة نزلوا وكانوا 6 مع دليل، هم بعد ذلك ذهبوا إلى مكان في قاعدة عسكرية هندوسية، فالحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقهم وعملوا عملية عظيمة جدا قتل فيها يعني عدد كبير جدا من الهندوس المحتلين. ثم بعد ذلك يعني كان في سرية تراقبهم من الجيش الهندوسي بعيد من فوق الجبال بالمنظار، ولكن تركتهم حتى إذا دخلوا بيت جاءت وحاصرتهم، وكانوا أكثر من 200 من الجنود، فتشاور المجاهدون 6 فيما بينهم وكانوا شجعان، فقالوا لو سلمنا أنفسهم بعد أن طلب منهم الجنود الهندوس أن يسلموا أنفسهم، لو سلمنا أنفسنا إليهم لم يزالوا بنا تعذيبا وهانه، لكن نخرج إليهم ونفتح نيران أسلحتنا عليهم، والحمد لله من نجا منا نجا ومن استشهد فهو في سبيل الله، ولا نضع ولا يعني
نضع الدنية في دننا لهؤلاء الكلاب الهندوس. فالحمد لله خرج منهم هذا الذي هو من أهل الكويت وكانوا أيضا ستة فخرجوا الحمد لله فتحوا نيران أسلحة ففوجئ بهم الهندوس حيث لم يتوقعوا مثل هذه الشجاعة ففروا، ولكن حصل منهم أيضا إطلاق نار فمات أربعة من الأخوة المجاهدين استشهدوا إن شاء الله، واحد منهم هذا الأخ الذي كان كنيته المحتسب، وهذا خوية الباكستاني دخلت رصاصة في فمه وخرجت من وراء رقبته وسقط، وظنه ظنه المجاهد الآخر أنه جريح ولم يعلم أنها دخلت في رأسه فأخذه. والله سبحانه وتعالى يسر بعد فرار الهندوس أنه جاء أيضا بعض الأهالي وخذوهم وجعلوه في بيت وعالجوه، وإذا به حي لا زال حيا ولم يزالوا به حتى هربوه إلى باكستان، والحمد لله قاعد شهر في المستشفى والآن ما في شيء، هو اللي يحكي القصة هذه في المؤتمر. فهذا يدلك على كما قال سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والإنسان قد يكون في ساحة المعركة وتدخل الرصاصة في فمه، أكثر من هذا ما في، والله سبحانه وتعالى لم يكتب له الموت ولم يكن هذا موعد أجله، فيحيا بإذن الله تعالى وهو عازم على الرجوع للجهاد في سبيل الله. وقد يكون إنسان في بيته نايم ويموت، وهذا خالد بن وليد رضي الله عنه قاتل في سبيل الله حتى قال ما في جسدي موضع شبر، ما في موضع شبر إلا في طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وهذا إذا أموت على فراشي كم تمنيت يعني أن أموت في ساحة المعركة. لكن هذا هو الأجل يا أخوانا، الأجل ما كتب الله سبحانه لا يقربه كونك في ساحة المعركة والله، ولا يباعده كونك على فراشك، ولكن هذا بحاجة إلى يقين عظيم. وكذلك يا أخوان سمعنا من القصص عن ناس يعني كبار في السن بلغوا 60 و70 وذهبوا للجهاد في سبيل الله، وكذلك على النساء التي كان يأتيها خبر موت ابنها فتفرح وتوزع الهدايا لأن ابنها مات شهيدا في سبيل الله. وكذلك يعني من الأخبار هذه التي في الحقيقة الإنسان يتعجب عن هذا المخزون الجهادي العظيم والحماسي في هذه الأمة، في هذه الأمة كيف يكون لو أنها عبئت، لو صار فيها تعبئة عامة في الجهاد في سبيل الله، ماذا تفعل في أهل الأرض وماذا يكون مصير الكفار وكيف يكون أيضا مكانتهم وعزتهم في هذه الأرض. على كل حال الجهاد الكشميري الحمد لله يحقق كثير من أهدافه، وهناك ثلاث جبهات، جبهة لشكر طيبة، جيش طيبة، وهؤلاء الحمد لله كما نعلم أنهم أقاموا هذا المؤتمر وأيضا لهم أيضا من الجهود ما يجعلها منظمة متكاملة. يعني هذه المنظمة منظمة لها 2000 مركز للدعوة والإرشاد في باكستان، ولها جامعتان تدرس العلوم الشرعية ومدارس تدرس دون الجامعة أيضا العلوم الشرعية، ولهم دعاة في كل مكان، وهي أيضا منظمة تجاهد ولها 3 معسكرات تدريب وترسل المجاهدين إلى كشمير المحتلة، فهي تجمع بين العلم وبين الدعوة وبين الجهاد في سبيل الله. والحمد لله هم أيضا على يعني المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، متمسكين بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك منظمة أخرى منظمة الأنصار ومنظمة الجهاد، وداخل كشمير المحتلة هذه منظمات الثلاثة تنسق فيما بينها العمليات ضد الهندوس. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون إذا كان عندهم عدة جبهات ومنظمات أن يكون بينهم تعاون، أن يكون بينهم تعاون في الخير، يتعاونوا فيما كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك يعني والحمد لله يعني بعد هذا المؤتمر تشكلت يعني كثير، سجل كثير من الشباب وغيرهم من الرجال للمشاركة في المعسكرات التدريب للجهاد في سبيل الله. من الملاحظات التي لاحظتها أيضا أنه يعني العزم وعدم الخوف والشجاعة يعني صفة موجودة في يعني الشعب هنا، حيث أننا لما كنا في ذلك المؤتمر حصل تفجير، ولكن ليس في موقع المؤتمر بعيدا عن وقت سمعنا التفجير في أثناء المحاضرة، ولكن سبحان الله لم يعني يتحرك أحد ولم يعني يسكت حتى الخطيب عن كلمة واحدة وكأن شيئا لم يكن. فهذا دل على أن هناك نوع من التعود، حتى أنه أيضا يعني كان المقصود بهذا التفجير هو يعني منع الناس من حضور المؤتمر، وأيضا ألقي القبض على من حاولوا الدخول لزرع الألغام والتفجيرات داخل المؤتمر، والناس طبعا علمت هذا، ولكن الحمد لله زادت الأعداد عنادا وإصرارا على حضور المؤتمر لتشجيع المجاهدين. طبعا الحضور من عوام الناس وغيرهم، ولكنهم بسبب حبهم للجهاد وحبهم للمجاهدين فكأنهم يقولون لن يخيفنا أحد، ولو فجرت القنابل أننا نؤيد الجهاد في سبيل الله ونطالب بحقنا في أن نحرر هذه الأرض العظيمة، أرض كشمير التي احتلتها الهند. ومعلومة أيها الأخوة الكرام أن الهند الآن يعني في تحالف مع إسرائيل واليهود وأيضا مع روسيا، وهذا التحالف ضد أفغانستان وباكستان، والسبب هو أنهم يخشون من أن يوجد في هاتين البلدتين قوة إسلامية، سواء حنا رضينا عنها ولا ما رضينا عنها، حنة المسلمين، لكنهم عندهم هذه قوة إسلامية محسوبة على المسلمين. فإذا لابد أن نسوي تحالف لنهجم عليهم. وقد ذكر في الصحف قبل أيام أن إسرائيل قدمت خطة للجيش الهندي علشان نتعاون معها لضرب المفاعل النووي والمراكز المفاعل النووي الباكستانية، ولكن الهند رفضت خوفا من ردود الفعل، خوفا من ردود الفعل. ليش؟ لأن إسرائيل بعيدة، ما تجيها ردود الفعل مثل ما تجي على الهند. فالشاهد أيها الأخوة الكرام أن هذا التحالف الروسي دخلت فيه روسيا والهندي واليهودي إنما هو ضد المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، وضد القوة التي تكون في المسلمين. والآن أعظم ما يؤرقهم كلمة الجهاد وكلمة المجاهد وكلمة أن أمة إسلامية تملك القوة، أما غير هذا ما يهمه. كونك تصلي وتصوم هذا ليس هناك عندهم أي إشكال، لكن كون يكون عندك قوة تحمي بها دينك، هذا الذي لا يريده الكفار ولا يريده أعداء هذه الأمة، لأنهم يعلموا أن في ذلك عزة هذه الأمة وأنها تقوم مرة أخرى، تقوم لتكون في مقدمة الأمم وتعلو كلمتها على كل كلمة في الأرض وتحكم الأرض كلها وتقود هذه البشرية إلى الخير. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.